أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
أنا طرقت مطار القاهرة في يوم 7 نوفمبر 68. المطار كان تحفة معمارية. سبت مصر وفي 24 ساعة كنت في سيدني. نزلت بصيت لقيت المطار عبارة عن صفيح كده وأخدت صدمة.
قصة هجرتي.
وفكرت في العودة، فكرت كتير في العودة جديا. يعني أقدر أقول لحضرتك إن أنا حجزت تذكرة العودة ورحت المطار. أنا مصري 100%، أنا مصري وأسترالي 100% كمان.
ارتبط اسمه بعلم الآثار المصرية، علمه في جامعات أستراليا ونيوزيلندا، وكرم بأرفع الأوسمة. أنا علاء التميمي، وهذه قصة هجرة البروفيسور نجيب قنواتي.
كانت الهجرة مفتوحة سنة 68، كانت بعد النكسة، بعد سنة النكسة بتاعت 67، والشباب كان كله بيدور على فكرة الهجرة، وكان في 3 مجالات للهجرة: أمريكا وكندا وأستراليا. فكانت أستراليا هي الخيار الوحيد أمامي، أو من على الأقل من حيث الجو. في حاجة ملحوظة أحب أقولها، إن إسكندرية، أنا من إسكندراني، إسكندرية تقع على خط عرض 32 شمالا، سيدني تقع على خط عرض 32 جنوبا. يعني درجات الحرارة مع اختلاف طبعا المطر وكده، لكن درجات الحرارة تقريبا متساوية في البلدين.
دكتور، لما أنت جيت عام 1968، ما الذي لفت انتباهك لما وصلت إلى أستراليا كطالب لاستكمال الدكتوراه في ذلك الوقت؟
أنا تركت مطار القاهرة في يوم 7 نوفمبر 68. كان عبد الناصر كان لسه بنيه جديد خالص. المطار كان تحفة معمارية في ذلك الوقت. سبت مصر وفي 24 ساعة كنت في سيدني. نزلت بصيت لقيت المطار عبارة عن شد، مجرد صفيح كده، وأخدت صدمة. هي دي أستراليا اللي أنا هاجرت وسبت مصر. كانت مصر تعتبر أرقى من أستراليا في ذلك الوقت. طبعا دلوقتي أستراليا في 50+، أكثر من 50 سنة، تقدمت بمئات السنين.
طيب دكتور، أنت أخذت بيسموها تيرنينج بوينت، يعني غيرت الآن مسارك الدراسي أو الأكاديمي، وطبعا أكيد واجهتك صعوبات في البداية، علم جديد على أستراليا وأيضا أجواء جديدة في أستراليا. كيف تأقلمت مع هذه الصعوبتين دكتور؟
أهم الصعوبات كانت اللغة. لو أنا مثلا عايز أدرس رياضيات، فاللغة لا تحتاج إلى لغة قوية. أما التاريخ والآثار فهي قصص تحتاج لمستوى من اللغة عالي جدا. فحاجة من اثنين: يا أتحمل الهزيمة وأرجع، يا إما أتعلم اللغة. وفكرت في العودة، فكرت كتير في العودة جديا. يعني أقدر أقول لحضرتك إن أنا حجزت تذكرة العودة ورحت المطار. وبعدين قلت لا، دي تعتبر هزيمة كبيرة قوي. فقررت بقى إن أنا أصارع مع اللغة.
دكتور، يعني حضرتك أول من أنشأ قسما مستقلا لتدريس علوم الآثار المصرية في قارة أستراليا. حدثنا عن هذه التجربة، كيف أقنعتهم يعني إنه هذا الموضوع هو موضوع هام جدا ليتبنوا هذه الفكرة وإنشاء قسم خاص بالآثار المصرية دكتور؟
أنا أتذكر لما جيت جامعة مقواري، كان فيها رئيس قسم، كانت جامعة مقواري لسه جديدة خالص. طلبت مقابلة رئيس القسم، دخلت رئيس القسم قلت له عايز، يعني قال لي إيه المطلوب؟ قلت له عايز أعمل دكتوراه في إيه؟ في الإيجيبتولوجي، دراسات مصرية قديمة. الراجل قاعد يضحك بطريقة يعني هستيرية. بعدين قلت له يعني إيه اللي بيضحك في الموضوع يعني؟ قال لي حاجة لغاية الآن لم أنساها، قال لي أنت عامل زي واحد أسترالي رايح مصر عشان يعمل دكتوراه في الأبوريجينال ستاديز، هل ده ممكن؟ قلت له لا. قال لي وانت برضو لا، لان احنا ما عندناش دراسات مصرية خالص.
دكتور، بعد حصولك على الدكتوراه كيف اقنعتهم بانشاء قسم خاص بالاثار المصرية تحديدا؟
هم بقى في خلال الاربع سنين دولت نيوزيلند في جامعة اوكلاند اعلنت عن مدرس للدراسة للحضارة المصرية. انا قدمت في الطلب في نيوزيلند وكنت لسه طالب دكتوراه، فحطوني على أساس أن أنا من أستراليا، يعني جاي من البلد القريبة منهم، حطوني في الشورت ليست، هم عايزين ثلاثة، حطوني أنا زيادة كده يعني، أهو ده الرابع، مش هيجيله التعيين لأن في ثلاثة قبله. ثلاثة اللي قبلي أشاء الظروف أنهم الثلاثة كانوا أساتذة وكانوا بيشتغلوا في مصر حفاير في الوقت ده، وقامت الحرب كانت سنة 73، أنا مدين للحرب دي بحياتي كلها. ثلاثة اللي قبلي كانوا بيشتغلوا حفاير في مصر واتقطعت المواصلات، اضطروا ياخدوني أنا. فأنا تعينت قبل ما أخد الدكتوراه، تعينت في نيوزيلندا في جامعة أوكلاند كمدرس وأنا لسه هنا طالب في أستراليا.
أيوة. طيب دكتور، دراستك لعلوم الآثار وأيضا تصميمك على أن يكون هناك قسم مستقل لتدريس علوم الآثار في أستراليا، هل هذا لإيمانك بتاريخ مصر العريق ولا وفاء وحبك لوطنك الأم؟ يعني هي العلاقة علمية ولا علاقة عاطفية ولا الاثنين مع بعض؟
الاثنين مع بعض أكيد.
دكتور، إنجازاتك كبيرة، حصلت على عدة جوائز في أستراليا في مصر، كتب متعددة، ما هو أهم ما تعتز بإنجازه هنا في أستراليا دكتور نجيب قنواتي؟
أنا أنشأت المركز الأسترالي للدراسات المصرية في جامعة ماكواري، أنشأته في سنة 1990، ده لنشر الحضارة المصرية والدراسات المصرية وتشجيع الأسترال الجامعات الأسترالية على قيام بحفائر في مصر. ودلوقتي في كذا جامعة في أستراليا بتقوم بالحفائر عن طريق المركز الأسترالي للدراسات المصرية، وتعينت فيه كمدير، يعاد انتخاب المدير كل 3 سنين. إلى الآن أنا ما زلت مدير من سنة 1990، ما كان دي بالانتخاب يعني 3 سنين، فأعيد انتخابي عشرات المرات، والمركز ده أصبح من الأكبر مراكز الدراسات المصرية في العالم.
دكتور، من خلال يعني نبش ودراسة الماضي، حضرتك تدرس الماضي القديم، من خلال هذا العمر الممتد إن شاء الله على خير بالبركة، دكتور ماذا تعلمت من القدماء؟
يمكن جملة واحدة، إنك مش هتاخد حاجة معك. المصري القديم كان بيعتقد إنه هو هيعيش في العالم الآخر، شبه يعني الحياة بالضبط زي الحياة على الأرض، يعني في عالم تاني تحت مصر هيعيش فيه، فكان بياخد معاه كل حاجة هو معاه، يعني بيدفن معاه كل الممتلكات والذهب والحاجات الثروات بتاعته بياخدها معاه في القبر. كل يوم بفحر بلاقي ناس مدفونة واخدة معاه حاجات، طب ما بتطلع بيتحط عظمه بيتحط في سبت ويتخزن، والحاجات المقتنيات احنا بناخدها بنحطها في متاحف وحاجات كده. فاذا في درس الواحد ياخده انه مش هتاخد حاجة معاك، واذا خدتها مش بتاعتك، اللي بيبقى للانسان سمعته وعمل الخير.
دكتور، من خلال بحثك المتعمق على ارض الواقع في حفريات مختلفة، خبرنا عن لحظات فارقة وانت بتنبش في الاثار القديمة وقفت مشدوها.
في فبراير اللي فات، احنا نعرف ان المقبرة مثلا هي عبارة عن مبنى فوق الارض مكتوب في الحيطة ومصور حياة صاحب المقبرة كلها، وفي أرض المقبرة في بير بيؤدي إلى غرفة تحت الأرض مدفون فيها، منطقة أثرية اسمها بني حسن. واكتشفت مقبرة وبدأت أفحر البير مش عايز يخلص، وصلنا ل 27 متر تحت الأرض، وكل الحيطان منقوشة ومزخرفة بتاريخ حياته كله مكتوب تحت. لقيت حياته كلها بما فيها جثته وكل ممتلكاته محطوطة تحت في الأرض في 5 أوض شاحنها مليانة كلها مقتنيات. مثلا الراجل ده ليه عمل البير تحت والممتلكات ماشي، لكن ده دهن كتب حياته وعمل ذكرياته كلها على الحيطة. الفترة دي اكتشفت ان الفترة دي كانت فترة حرب ومفيش أمان فوق، فعمل العالم بتاعه كله ذكرياته كله مش عايز يطلع فوق عشان يأكل، هيأكل تحت.
دكتور، على المستوى الأكاديمي المهني تم تكريمكم من الدولة الأسترالية، وأيضا على المسار أيضا الأكاديمي في مصر، بماذا تمثل لك هذه التكريمات المختلفة والجوائز المختلفة؟ ماذا تمثل لنجيب قنواتي؟
أنا لم أسعى إلى تكريم. أنا أعتبر أن أنا إنسان محظوظ لأني عشقت شيء وربنا مكنني أنه أقضي عمري كله أمارس هواية. وإذا كانت هواية فهو ليس بحمل ثقيل، بالعكس. يعني أنا حاليا 79، أنا عندي 79 سنة. أنا أرفض أن أتحال على المعاش.
دكتور، على الجانب الشخصي، كيف يمضي نجيب قنواتي الإسكندراني المصري حياته في سيدني؟
أنا في مكتبي من 8 الصبح أو 8 ونص لغاية 9 بالليل.
يا يعني حياتك مليئة بالأكاديمية.
بما فيها يوم السبت. طبعا لي أصدقاء كتير. أنا إنسان اجتماعي على أقصى حدود الاجتماع، ولكن الاجتماعي في الويكند اللي هو السبت بالليل والحد. وهوايتي الكتاب.
عشان كده ألفت حضرتك أبحاث كتيرة وتقريبا 60 كتاب على مدى
ده غير طبعا المقالات، ما مش عارف كم مقالة، المقالات العلمية في مجلات علمية كتير جدا.
دكتور، بقيت على تواصل مع مصر طوال سنوات هجرتك في استراليا، متى تجد نفسك مصريا؟ وأيضا بالتالي متى تجد نفسك استراليا؟
أنا مصري 100%، أنا مصري وأسترالي 100% كمان.
طيب دكتور، ما هي وصفة الدكتور نجيب قنواتي للنجاح كنموذج لعالم بالآثار ومنجز للجيل الجديد وخصوصا للمهاجرين؟
أولا ادرس اللغة كويس جدا عشان انت ما تبقاش غريب في وسط البلد دي. تاني حاجة، ثق انك انت هتنجح، وابذل مجهود واخلص في عملك وانت لازم هتنجح.
وما الذي يتمناه دكتور نجيب قنواتي في المستقبل القريب؟
يعني امنيتي انه الجيل الجديد اللي انا طلعته يعني to carry the flag، يحمل الراية ويكمل المشوار.
البروفيسور وعالم الآثار المصرية الدكتور نجيب قنواتي، شكرا جزيلا لك.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.